الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. عمنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. الحديث الأول في باب التعاون على البر والتقوى من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا الحديث أيها الإخوة يؤسس في الأمة وفي حركة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعاضد النصرة والهجرة، فلا يمكن للدعوة إلى الله أن تطير همتها وتسمر حديقتها إلا بالنصرة والهجرة. وإن شئت قلت لما طولب الإنسان ببذل الجهد المختصر بقوله وجاهدوا، الذي منه القتال في سبيل الله، لكن مفهوم الجهاد أشمل، توجه الطلب إلى النفس والمال ولا يعني هذا أن تنقسم الأمة إلى قسمين، قسم يجاهد بالنفس وقسم يجاهد بالمال، إنما يعني الانتقال بين العبادتين. فهناك عبادة هي الجهاد بالنفس، وهناك عبادة أخرى هي الجهاد بالمال. فيتوجه إلى الإنسان الطلب الجازم لبذل نفسه وماله، فتارة تجده يضع نفسه في الجهد، وتارة يضع ماله. بل إن القرآن الكريم في بعض مواطن الخطاب كان يجعل الرسل عليهم الصلاة والسلام مظهر الهجرة، وكان يجعل أصحابهم مظهر النصرة. فمن ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. نلاحظ ها هنا أن الآية توجه النصر إلى أصحابه وتجعله في موطن الجهاد بالنفس. ومثل ذلك قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. فطلب من الأصحاب أن يكونوا في مقام النصرة في موطن كان مظهر الهجرة الكامل فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما الذي يفهم من هذا؟ يفهم أنه لابد من محور هجرة، فإذا وجد محور الهجرة إلى الله يطلب من الصادقين أن يكون في سلوكهم تعاقب، فتارة يكون بذل جهده بنفسه، وتارة يكون بذل جهده بماله. لذلك نجد أحاديث كثيرة منها هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله، لا يعني أن يبقى المجهز عمره في وظيفة التجهيز، فهذا فهم مغلوط قد يقع في قلب النفاقي. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. إذن التكليف عام، ولا يغني سلوك المجهز عن كونه غازيا أو عن كونه يطلب منه الغزو في غير هذا الموطن. لكنهم كانوا يلونون الطاعات، فتارة يبذل جهده متفتيا بصحته ببدنه بنفسه، وتارة يكون ذلك بمالها. فإذا جهز بماله فإنها تكون عبادة ينتظر بعدها الفرصة ليكون في وقت الجهد من نفس. ولذلك نقرأ الحديث الذي بعده والذي يقوي ما نتحدث فيه عندما نقرأ الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما. لينبعث من كل رجلين أحدهما فما قسم القسمة أحدهما ينبعث والثاني يجهز، إنما تحدث في الحديث الثاني عن بذل الجهد بالنفس. لينبعث من كل رجلين أحدهما أي يتوجه التكليف إلى الجمع، فإن قام نصف الجمع من غير تعيين أنه كثير المال أو قليله، من غير تعيين أن يكون قليل المال أو كثيره، إنما النصف متوجه ليكون قائما بالفرض فيسقط الإثم عن الجميع. وهكذا نعود إلى الحديث من جهز غازيا في سبيل الله، فلا بد أن يكون الغازي والمجهز حاضرين في المقصود حتى يكون هذا التجهيز في سبيل الله لا هروبا. فقد تحدثه نفسه ما لك ولبذل الجهد بالنفس، أبذل المال وبهذا تشتري خلاصك من العبء، هذا حديث شيطاني. إنما وصف المؤمن كما وصف مولانا سبحانه وتعالى الذين كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع، فهو يريد أن يبذل نفسه، أن يبذل جهدا بنفسه في سبيل الله. إذن المجاهز يريد أن يكون تجهيزه في سبيل الله لا في سبيل الهوى ولا في سبيل الراحة ولا في سبيل الشيطان ولا في سبيل الثناء ولا في سبيل الخلق، في سبيل الله. والغازي مقصوده حاضر أيضا، الذي يبذل جهده بنفسه حاضر المقصود، فهو يفعل هذا في سبيل الله ويريد الله. إذن أولا نقرأ في الحديث صورة التعاون المتعاقب، ونؤكد على التعاقب حتى لا يقول قائل أنا أختص بهذا وذاك يختص بذاك، لا، إنما هي عبادات ينال الإنسان القسط منها جميعا. الأمر الثاني أن يكون المجهز والمجهز في سبيل الله في المقصود أن يكون المقصود حاضرا، لا يريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. ثم يأتي شطر الحديث الثاني بعد أن تحرك المجاهد في سبيل الله، يبذل نفسه وقد أعين وتحرك بسبب الإعانة، بقي جانب آخر، فهذا مسؤول عن زوجة، مسؤول عن أولاد، كلكم راع وكلكم مسؤولا عن رعيته. فإذا تركنا هذا المجاهز وقد رحل يبذل جهده في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم لم نرى ما يتبع ذلك من لوازم، حيث الذي بذل جهده كان مسؤولا عن مسؤوليات، هذه المسؤوليات قد تكون مسؤوليات معنوية من تأديب وتعليم وإحسان وإكرام، وقد تكون مسؤوليات مادية قد لا يكون ترك لهم ما يكفيهم، فهم يحتاجون إلى المواساة ويحتاجون إلى ما ينقصهم عند فقده أو غيبته. وهكذا اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحالة بقوله: من خلف غازيا في أهله بخير فهو في حاجاتهم وهو في وقايتهم من كل مكروه أو أذى. هذا المجتمع، هذا التجمع الخير، التجمع الذي إن تحرك فيه شخص ما في سبيل الله قام لإعانته ونجدته وتأييده في حركته وفي مسؤولياته، أهل الصدق، أهل الإخلاص، أهل التوجه إلى الله. وعندما لا يكون هذا فهي أمة مقطعة مشتتة، وهو تجمع فارغ من المضمون. كلما وجدنا تكافلا حاضرا يدل هذا على صحة الجسد، وكلما وجدنا فردية وأنانية وانشغالا بالأنا عن التكافل والتعاون، هذا يدل على سقم ومرض وتموت في الأعضاء. ما كل الناس يمكن أن يتحركوا في سبيل الله، ربما يسمح وقت هذا في بعض الأحيان أكثر مما يسمح وقت الثاني، ثم تجري الأيام فيكون وقت الثاني خيرا من وقت الأول، فيتناوبون ويتعاقبون ويتكافلون ويتعاونون. فإذا ضعفت هذه الرابطة التعاونية التكافلية فلا خير فيهم، ولا يرجى من حديقتهم كما قلنا إثمار. ورأينا أحد كبار القوم رضي الله تعالى عنهم يأتي إليه ابن أخيه فيسأله حاجة فيبكي بكاء شديدا حتى يتقطع قلب ابن أخيه، فيقول: الله يا عم، لو كنت أعلم أن هذا سيبكيك ما كنت سألتك هذه المسألة. قال: والله ما أبكي لأنك سألتني، لكنني أبكي لأنني أحوجتك للمسألة. كان ينبغي أن ألاحظ حالك قبل أن تسألني. على هذا درج القوم، وعلى هذا درج السلف. فكانوا متمثلين بحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاونهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك هم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. إذا بدنا نسقف اسمنت بصير نحط الحديد ودون ما نشبكه، لازم نشبكه، ما هيك؟ لأنه إذا شبكناه هكذا، وشبك صلى الله عليه وسلم وشبك بأصابعه. هذا البنيان المرصوص. طيب لو حبينا نعمر جدار أرميد، نحط اللبنة فوق اللبنة فوق اللبنة دون ما نعمل تشابك، صغير بقى على الحيط. لابد من مشهد التشابك. مشهد التشابك، انظر إلى منظر مشهد التشابك، تجد أن كل لبنة أعطت نصفها للبنة الثانية. هذا هو المثال، نصفك جهدا بالمال ونصفك جهدا بالنفس. لاحظ، هكذا يحصل التعاون، يحصل التعاون، يحصل التعاضد، يحصل التعاون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشيع في أهل الإيمان المحبة، وأن يشيع فيهم الود، وأن يشيع فيهم التعاون، وأن يشيع فيهم التكافل. إذا كان في أحد يحب يسأل باختصار. الله، نعم.
الحديث الثاني بعث من كل رجلين أحدهما يعني واحد من نفسه واحد من
لأنهما يتنافسان ويتسابقان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسمح للنصف أن يخرج فقط، لا يسمح للجميع بالخروج. فهناك حالة تنافسية. قال الأجر بينهما، لأن كلا منهما أراد أن يغزو فتنافسا. ألم نرى كيف كان الصبيان والشباب الصغار يتنافسون يوم غزوة بدر وأحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يختبر قوتهم، يقول لهم صارعوا لنشوف مين أقوى، ويأذن لبعضهم. إذا كان التنافس يبدأ وهم شباب في سن مبكرة جدا، فكيف عندما يكبرون؟ عندما يكبرون يزداد التنافس، وليس الأمر كما يتوهم، يلا لسه عن شباب متحمسين وبس كبروا عليهم السلام. لا، كلما كبروا يزدادون تنافسا. بتكون الدليل شوفوا عمر بن الجموح، رجل مسن أعرج، أسقط الله سبحانه وتعالى الحرج عنه، لكنه يقول يا رسول الله أذلي، أنا أتمنى الشهادة، أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. ويدخل المعركة وهو أعرج، يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم دخل بعرجته الجنة وقد عادت سليمة. ونرى أبا أيوب الأنصاري المسن الشيخ الكبير يتنافس مع الشباب، كلما كبر ازداد إقبالا. إذا كانت المدعمات، هذا سؤال قد يخطر على بال الكثيرين، لماذا نرى بعض الشباب أكثر إقبالا؟ فإذا شغل بالدنيا ضعف إقباله. نقول انظر إلى المدعمات، فإذا كان المدعمات إذا كانت المدعمات مستمرة ودائمة سوف يتصاعد إقباله ويعلو وينضج، لكن إذا كان غلب جانب الميل إلى الدنيا ولم يدعم روحانيته لابد إلا وأن يتراجع. إذن إياكم أن تربطوا، وقد سمعت هذا مرارا، إياكم أن تربطوا قضية الحماس والإقبال والهمة بالسن والعمر. لا، نعم المسؤوليات تكبر ويحتاج الإنسان إلى مساحة أكبر من التدعيم. يعني ما كان في شبابه يحتاج إليه من الدعم الروحي صار يحتاج إلى أضعافه. إذن التقصير فيه عندما يقصر في تدعيم إقباله، ليست المشكلة من المسؤوليات، وليست المشكلة من وجود الدنيا بين يديه. فمن الأصحاب من كان لديه من الدنيا ما كان، لكنه لم يلتفت. كلما كبر سنه يزداد إقبالا ويزداد إثمارا ويزداد عطاء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. نعم. في باب
أخوة بالله محق الأخ
الله في باب الأخوة أو التآخي في الله ما حق الأخ على أخي؟ يحسن أن نتعلم ما واجبنا تجاه الأخ، هكذا يجب أن نصحح السؤال يا أبا يوسف، نقول السؤال ما واجبي أمام أخي. عندما يطالب الإنسان نفسه بالواجب يفلح، لكن إذا سأل ما حقي على أخي لا يفلح. إذا نعكس السؤال، يجب أن نعكس السؤال، لأنه إذا ما عكسنا السؤال النظر إلى الحقوق يصرف الإنسان عن الواجبات. فإذا سأل الإنسان ما واجبي تجاه أخي نقول واجبك تجاه أخيك آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا، إذن واجبي تجاه أخي أن أبقى طول عمري أجتهد لارتقاء معه في الإيمان، للارتقاء معه في العمل الصالح، للتواصي، التناصح في الحق الذي هو الإقبال على الله، والصبر عن مخالفة أمره وفي موافقة أمره. هكذا يكون التعاون، وهكذا يكون الشعور بالواجب. ومن واجب الإنسان أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. نعم سيدي. نعم سعيد. الخوف إنما هو ناشئ عن معرفة مقام الربوبية، والخشية عن شهود الجلال. فإذا سعى إلى التحقق بالأمرين يحصل له مقام الخوف والخشية. جيد، سؤال جيد. إذا رأينا شخص قد عمل عملا حسنا مميزا، فهل أثبطه وأقول في غيرك عمل أحسن منك، ولا أقول له ما شاء الله هذا من توفيق الله العظيم، هو إكرام من الله، ما أحسنه، ليتني أفعل ما تفعل، ليتني أحصل على ما حصلت. نعم هذا هو المنهج. ولا نثبط، وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن، أي بيثبط، فنبتعد عن التثبيط. نعم. إذا كان نبيا يوحى إليه. أوحي إلى يوسف وهو رسول أن يقول هذا فقال. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتر. وخلي حظك مهما قدموك وراه. ما شاء الله الخير مليان في الأمة، ومنذ أصبح كل واحد منا يقدم نفسه كثر الديوك،
يعني إذا قدموا كان مثلا
وصار من أندر النادر وجود الملوك.
إذا عنده واحد امرأة فقيهة يقتدي فيها ويقول خلي حظك مهما قدموك وراء إلا يشد هيك لورا بالفوائد.
هذا مثالك مزبوط على اجعلني على خزائن الارض.
هو مو قصده على نفس المساله،
انا قصدي الرياسه لا يطلبها اهل الله، التقديم لا يطلبه اهل الله، والحق اذا اراد ان يقدم عبدا قدمه غصب عن راس كل الناس. من اراد الظهور فهو عبد الظهور، ومن اراد الخفاء فهو عبد الخفاء، ومن اراد الله فهو عبد الله. هذا الكلام الفقهي يقال في حالات نادرة في اجتماع صغير، لكن حين نتحدث في حكم المجتمع والتجمع فالخير موجود. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهربون، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر عندما أراد أن يتقدم إلى الإمارة. أعرف أن هذا استنبط بعضهم منه وقيل وقيل، لكن نتحدث في السلوك، نتحدث في ما عليه القوم. حتى قالوا لا تدخل على السلطان وإن قلت أعظه. في كلام على مستوى السلوك يجعل الإنسان منتبها إلى حال نفسه، لا تكلف إلا نفسك. كنا نقول هذه العبارة ونحب نكررها، ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ لذلك في أحكام في 5-6 جهال وأنت بتعرف تقرأ، تقدم حالك حتى تصلي فيهم إمام واجب شرعي عليك لأنك ترى من نفسك الكفاءة. هذا في تجمعات صغيرة ممكن، لكن ألا نستعمل هذا الحكم الذي توجه إلى حالات فردية صغيرة لننشئ منه مذموما وهو حب التقديم والرياسة. هذا ليس من مقاصد القوم رضي الله تعالى عنهم، واللي بيطلب الإمارة لا يؤمر.
يعني إذا في وظيفة شاغرة ما في ما يقدم مؤهلاته وسي في تبعه.
إذا في وظيفة شاغرة وتحقق الإخلاص وتحقق عدم الرغبة في الظهور وكان عبدا خالصا لله يعمل اللي بده، وإذا عبد الوظيفة وعبد الظهور وعبد الناس وعبد الشهرة يبتعد عنها. فسلامة القلب مقدمة على كل شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلنا لكم إذا الحق أراد أن يقدمك يقدمك. مشكلة أنه الإنسان بيحب يدخل بنفسه، وأهل الله لا يحبون الدخول بالنفس. وقل ربي أدخلني مدخل صدق. أحد إخواننا قال لماذا لا تقرأ الأبواب؟ قلنا نحن لا نقرأ بابا. إذا أراد الحق أن يدخلنا فتح لنا بابا فدخلنا. الله الذي يأتي من طريق النفس وبال علينا، الذي يأتي من يد الحق خير. من طلب الممنوع لم يسلم من الممنوع. إقامة الحق سبحانه وتعالى لك. واحد في وقت من الأوقات يقوم بواجبات كثيرة وفي سبيل الله وعنده سعة من المال، وفي وقت من الأوقات يكون هذا الإنسان في سعة من الوقت. فإذا كان في سعة من الوقت يبذل جهده، وإذا لم يكن في سعة من الوقت يبذل ماله. الله الله. نعم سيدي عبد الله. ايش شفته؟ سبب؟ اذا كان لله بعوضك المولى، اذا كان ما تفعله لله احد اولياء دمشق اسمه الشيخ سليم المسوتي حكي لنا عنه يوم العيد او ليلة العيد جاء اليه شخص من اهل الحارة وقال له يا سيدي العيد جاء وما عندي ما البسه. الشيخ كان وصلان الصاية اللي بيلبسوها في العيد قبيل دقائق، قبيل مدة وجيزة، لسه عبي لفته. قال الشيخ خلاص هالعيد مو ضروري نلبس صاية، حملها وأعطاها إياه. ما مرت ساعة إلا ابن الشيخ عقول الشيخ سيدي في واحد مر وجاب لكم هالصايات. نظر الشيخ عدن طلعوا سبعة، قال له طلع في ثلاثة. قال اطلع في ثلاثة أحسن لك. هذا الولد بيعرف انه الشيخ بده يوزع، قال لك مخبي له ثلاثة وكل ما لزمه الشيخ نعطيه واحدة. قال له طلع من ثلاثة. احنا اللي عم نتعامل معه بيعطي مقابل للوحدة عشرة. يا ريت نفهم نتعامل مع الحق. إذا تركت الإجير ولحقت الأمير ما لك خسرة. إذا تركت المملوك ولحقت الملك ما لك خسرة. نسأل الله أن يفهمنا. نعم. ليه؟ هذا من الفضل، من الفضل. إبراهيم ابن أدهم كان ابن ملك، وبعد ما مات أبوه صار أخوه ملك. الميراث كبير جدا. فجاء بعد سياحته واشتغاله بالتوجه إلى الله، جاء إليه عبد مملوك وبيده أموال وذهب ولآلئ. أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ حتى وجده إبراهيم بن أدهم لابس لباس ويأكل الطعام الذي يحصل عليه بعرق جبينه. قال له، نظر إبراهيم بن أدهم شاف عبيد الملوك يعني يلبسوا لباس أحسن ما يلبسوا كل الناس. طلع عليه، أنت إبراهيم بن أدهم؟ أنا إبراهيم بن أدهم. قال أنا عبدك، لأنه أخي أخوك بعثني إليك، وهذا اللي معي من المال كله حصتك من الميراث. قال إن كنت صدقت فأنت حر والمال لك. جوز تكون صادق جوز ما تكون صادق. إذا كنت صادق وأنت عبدي أنا أعتقتك، والمال وهبته لك. يلا مع السلامة. مو لازم نخجل نحن ونضحك على حالنا. لما شيبان الراعي، قصة مشهورة، اختبر، اختبره الفقيه في من سهى في الصلاة. قال في الفقه يسجد سجود السهو فيجبر ما سهى عنه، لكن في سلوك القوم يؤدب، كيف تسهو وأنت في حضرة الله؟ الشيخ عبد الغني النابلسي قال الفقه كله كلمتين، افعل ولا تفعل. قال نحن ما في حاجة نفصل أكثر من هذا، لأنه الطلب الجازم وغير الجازم عندنا افعل خلاص، جازم ولا مو جازم. الجازم مسك العصاي فوق راسك وقال لك جيب لي كاسة مي. الماء جازم، إذا ممكن تتفضل علينا تجيب لنا كاسة مي. هذا اللي بفهم، ما بيفرق بين هذه وتلك، بل بحب الثانية. افعل ولا تفعل. قال هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إليه خديجة كيف يصلي فصلت. ويمكن لو سألنا السيدة خديجة عن التفصيلات التي نفصل فيها الآن لكانت أجابتنا هكذا صلى رسول الله. وقد رأيت مثل هذا الجواب في سلوك ابن عمر رضي الله عنهما. سأله يا شيخ محمد سائل لا عن تقبيل الحجر الأسود، قال إذا ذهبت إلى الحجر الأسود وجدت عليه ازدحام شديد انقبل ولا ما انقبل؟ قال رأيت رسول الله يقبله. لا قال له قبل ولا قال له لا تقبل. هذا مذهب السلف رضي الله عنه، هذا ما فعله الرسول الله نفعله خلاص. اللهم اجعل اقتداءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا، اجعل حياتنا لك ومماتنا لك. بسر الفاتحة.